السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الدورة، في دورة مركزكم، مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والتي سنتذاكر فيها إن شاء الله تعالى في هذه الأمسيات التاليات موضوعا خطيرا ومهما جدا، وهو داء عصرنا، ودواؤه في منهجنا وفي سنة نبينا وفيما ورثناه من أئمتنا. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ضوابط التكفير. وفي الحقيقة أيها الإخوة، أنا لم آتي لأحاضر حول هذه المادة بقدر ما أتيت لأتذاكر وإياكم فيها، فكلكم ولله الحمد طلبة علم، وكثير منكم له على هذا المنهج وفي هذا السبيل سنوات، وكثير منكم دعاة وطلاب علم، فالاستفادة منكم متحققة إن شاء الله. ولذلك ستكون هذه المجالس التي لي مجالس مذاكرة أكثر منها مجالس إلقاء. وبداية أذكر بأن مسائل التكفير مادة كنت قد شرحتها في إحدى الدورات المتخصصة من دورات مركز الإمام الألباني، وأظنها الدورة المتخصصة الثانية كانت، وقد أنهيت الكلام فيها في حينها، وختمته ببيان هيئة كبار العلماء حول التكفير ومسائل التكفير. وكان ذلك في الشهر 11 و12 من سنة 2004 للميلاد، 1425 للهجرة. ومن هناك حيث انتهيت أبدأ هنا إن شاء الله تعالى. فأقول ابتداء وأسأل، لماذا ندرس وندرس مادة ضوابط التكفير؟ لماذا ندرس وندرس مادة ضوابط التكفير؟ أريد أجوبة لكم. نعم، من الذي يجيبنا؟ تفضل. أخونا قال حتى نرد على أهل البدع، هذه بدعة. نعم، التكفير بدعة شنيعة حتى نرد عليهم غيره. أخونا يقول حتى نكون رحماء، نعم أحسنت، وهو أصوب الأجوبة. التكفير أيها الإخوة حكم شرعي، وحتى ننزل هذا الحكم الشرعي في منزلته وفي مكانه الصحيح ندرس هذه المادة، ولذلك عنوان مجلسنا هذا التكفير حكم شرعي، عنوان مجلسنا هذا التكفير حكم شرعي. هناك في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي كتب الحديث والأثر وفي كتب الفقه حكم ذكره الله عز وجل في كتابه كما قلت، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد أفرد له المحدثون والفقهاء كتابا أو بابا سموه باسم يرادف التكفير، ما هو؟ نريد جوابا. نعم، كتاب الردة. الردة هي مرادفة للتكفير الحقيقة، والأحكام التي تنزل على المرتدين تنزل على المكفرين. إذن مسألة التكفير مسألة مفروغ منها كتابا وسنة وأثرا وحديثا وفقها. أخونا وضعنا على عنوان محاضرتنا أو مجلسنا، وهو أن التكفير حكم شرعي وليس حكم وضعي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل الكفر كفر واحد أم يتعدد؟ نعم، عدد لنا. الكفر الأكبر، الكفر الأصغر، غير هيك؟ نعم، غير هيك؟
كفر إباء،
كفر
شك، كفر إعراض،
كفر إباء، كفر شك، كفر إعراض. نعم، كفر؟ لا، أنا أتكلم عن الكفر، لا أتكلم عن التكفير الآن. كفر جحود، كفر استكبار، كفر استحلال، لكن في جامع لهذا كله. نعم، كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر أصغر وكفر أكبر. نعم، هذه حقيقة في أنواع الكفر، وقد يتفرع من هذا كفر الجحود وكفر الاستحلال وكفر الإباء وكفر إلى غير ذلك مما ذكرتم. طيب، طالما أننا عرفنا أن الكفر قد تتعدد صوره وأشكاله وأقسامه، وقد يقع الكفر على أناس مؤمنين، استمعوا إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، والخطاب لأهل الإيمان، من يرتد منكم عن دينه، إذن قد يرتد أهل الإيمان عن إيمانهم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إذن قد يكون الكفر بعد الإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، إذن قد يستبدل الإنسان الكفر بالإيمان. طالما أن الإنسان قد يكفر، طالما أن المؤمن قد يكفر، إذن السؤال الذي يطرح نفسه: هل في إثبات الكفر على هذا الإنسان، في إلساق الكفر بهذا الإنسان، يكفي في ذلك الاشتباه بأنه كافر، أم لا بد من شيء آخر؟ نعم، لا بد من اليقين. الاشتباه في أنه كفر لا يجوز أن نلصق الكفر به، إذا وقعت عليه شبهة الكفر لا يسمى كافرا، لا بد أن يكون الكفر يقينيا قطعيا أنه وقع فيه. طيب، لماذا؟ نعم يا خالد. ممتاز، لكن لماذا نحن نتجنب الشبهات أو نتجنب الاشتباه؟ ولا بد أن نجزم قطعا ويقينا بأنه كفر إذا أردنا أن نحكم عليه بذلك. تفضل يا أخانا. لأنه سينزل عليه حكم الله، وحكم الله لا بد وأن ينزل يقينا، غير هيك. نعم نعم، أجاب أخونا على هذا.
لأن الخطأ في عدم تكفير شخص أفضل من الخطأ في تكفيره.
الخطأ في عدم تكفيره خير من الصواب في تكفيره، أقول مش فقط الخطأ. نعم. سيترتب على ذلك أحكام، إذا وقعنا، إذا ألصق به الكفر سيترتب عليه أحكام، ستفسخ، سيفسخ زواجه، يفرق بينه وبين زوجه، سيكون سيمنع من الميراث أو يمنع ورثته من تورثه، ستجري عليه أحكام كثيرة جدا. ولذلك لا بد من القطع واليقين. هناك ما هو أقل من الكفر يدفع بالشبهات، فكيف بالكفر؟ من يذكرنا بنص بقاعدة؟ نعم، ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا كان الحدود وهي أقل من الكفر تدرأ بالشبهات، فكيف الكفر يا أخواني؟ ولذلك يدرأ الكفر بالشبهات، ولا يحكم بالكفر بالشبهات. وهذا كما يقال من باب القياس بالأول، إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فمن باب أولى أن يدرأ الكفر بالشبهات. فمن اشتبهنا في كفره لا نحكم بكفره، كما لو اشتبهنا في سرقته لا نقطعه، لو اشتبهنا في زناه لا نرجمه. فمن باب أولى إذا اشتبهنا بكفره ألا نكفره، وعلى هذا جرى عمل السلف. طيب، هناك قاعدة تتردد على الألسن، ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. من يوضح لنا هذه العبارة؟ تفضل.
يكون كفر عن جهل، وقع في جهل.
طيب، بدنا إخواننا اللي ما شاركوا، تفضل. ممتاز، أحسنت، وأنت أحسنت أيضا. نعم، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع حتى يقع الكفر عليه. فقد يقع الإنسان في الكفر، وقعوا بعض الصحابة في الكفر، بعض الصحابة وقعوا في الكفر ولكن ما وقع الكفر عليهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يرى على يد أحد الصحابة وهو عمران بن حصين حلقة، ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فلا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك لما أفلحت. فقد يقع الإنسان في قول أو في فعل هو في حقيقته كفر ولكن لا يقع في الكفر. لله أشد بتوبة أحدكم من أحدكم أضل راحلته بأرض فله وعليها متاعه وطعامه وزاده، فلما آيس منها طجع تحت شجرة ينتظر الموت فأخذته سنة من النوم فاستيقظ فإذا خطامها على وجهه فأخذ بخطامها وقال اللهم إنك أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من الفرح. هذا وقع في الكفر ولكن لم يقع الكفر عليه، لأنه أخطأ، أخطأ من الفرح. هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكفر الإنسان خطأ، قد يكفر الإنسان مكرها، قد يكفر الإنسان نسيانا، غضبا، غفلة، ويتوب ويوب ويتراجع. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. إذا عرفنا هذا يا إخوان الكرام فنقول أن للكفر نتائج شرعية وخيمة ذكرنا بعضها، لكن نريد أن نتوسع فيها. أخونا ذكر لنا شيئا منها. إذا وقع الإنسان في الكفر وأوقعنا عليه الكفر وربما لا يستحق هذا الكفر الذي يقع عليه، سيترتب على هذا نتائج وخيمة كثيرة. ذكر أخونا منها أنه لن يورث. من هذه النتائج التي يمكن أن يقع فيها ذكرنا أنه يفسخ عقد زواجه، ذكرنا أنه لا يصلى عليه أيضا. نعم، يكون حلال الدم. انتبهوا بارك الله فيكم، وهذه أهم ما في الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في حديث صحيح أن الإنسان يبقى معصوم الدم إلا بإحدى ثلاث. من يذكرنا بهذا الحديث؟ من يذكرنا بهذا؟ تفضل ارفع صوتك. وغير هيك ظلت واحدة. نعم، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا أهم ما في الأمر يا إخوان الكرام، أهم ما يترتب عليه من نتائج أنه يصبح حلال الدم، يحل دمه مع أن دمه معصوما. كان عندما كان مسلما كان دمه معصوما، فلما أوقعنا عليه الكفر صار حلال الدم. ولذلك لا بد من التريث في إيقاع الكفر على من وقع في الكفر، لا بد من التريث والتثبت في إيقاع الكفر على من وقع في الكفر، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. الأحكام الشرعية يا أحبتي تختلف باختلاف أصحابها حسب مستويات الناس، تكون الأحكام الشرعية أحيانا. أنا سأذكر لكم حديث هو قصة حديثية لأقول. فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر تلاحيا، اختصم أبو بكر وعمر، وليس ولا يقدم على هذين من الصحابة أحد. فاعتذر أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر عما بدر منه تجاهه، وكان كما صرح عمر في حديث السقيفة، وكان في عمر حد في أبي بكر حدة، كان يتقي منه حدة. فأبو بكر اعتذر لعمر عما بدر منه تجاهه، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه أبى قبول العذر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقدم على عمر كثيرا، ليس من جهتنا بل مما سيأتي في الحديث. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اختلفت عمر فاعتذرت له فلم يقبل عذري. عمر في هذه الأثناء ذهب يبحث عن أبي بكر، سأل عنه في بيته، قالوا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء. فلما دخل تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قبل أن يكون هناك أي كلام تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو أعرف الناس بحال النبي عليه الصلاة والسلام، أشفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر الآن: قلتم كذبت وقال صدقت. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر عن أبي بكر، قلتم كذبت وقال لي صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمر موقف شديد، في ظاهره موقف شديد، ولكن الذي أخطئ في حقه يستحق مثل هذا الغضب ويستحق مثل هذا الزجر، لأن الناس مقامات. ولذلك يا إخواني الكرام، أنا سقت هذا الحديث في هؤلاء، في مقام هؤلاء، حتى أصل إلى نتيجة أريد أن أسمعها منكم. إذا كان التوقف في إيقاع الكفر على شخص عادي بسيط واجب علينا أن نتوقف فيه، يجب علينا أن نتوقف في تكفير امرئ مسلم بسيط عادي، فكيف الحال مع غيره؟ كيف الحال مع من هو أكبر وأعلى منه؟ فكيف الحال إذا أوقعنا هذا الكفر على حكامنا وعلى ولاة أمورنا وعلى علمائنا وعلى كبرائنا؟ ألا يستحق التثبت في هؤلاء الكبراء أكثر من التثبت في ذاك الشخص الذي قلنا نتوقف في تكفيره بالشبهة؟ أنا الآن أسأل، ما رأيكم؟ أليس هؤلاء أولى بالتوقف معهم؟ بلى، الناس مقامات. النبي صلى الله عليه وسلم ما عامل عمر كباقي الناس لما كان مع أبي بكر، وهؤلاء كبراؤنا سواء كانوا ولاة الأمر من الحكام أو من العلماء، فهؤلاء التوقف معهم أو التوقف فيهم بسبب الشبهات في التكفير أولى من التوقف مع عوام الناس ومع بسطاء الناس. لماذا؟ لماذا التوقف مع هؤلاء أولى؟ نعم يا أخانا، أحسنت، لأن تكفير هؤلاء يترتب عليه فساد كبير. أنت قد تكفر جارك، تكفر أخاك، تكفر صهرك، فلا يترتب على ذلك، مع أنه شر بذاته، قد لا يترتب على ذلك شر كبير، لكن عندما يكفر الكبراء، كفر ولاة الأمور، قد يترتب على ذلك من المفاسد والمذابح والمقاتل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن أبين كثيرا من وأذكر كثيرا من البلدان التي وقعت فيها المذابح والمجازر وانتهاك الأعراض بسبب تكفير الحكام والعلماء وولاة الأمور بالشبهات. فبلادنا العربية والإسلامية أكثرها ابتلي بذلك، وماذا كانت النتيجة؟ آلاف مؤلفة من المسلمين قتلوا بسبب تسرع بعض الناس في إصدار هذه الأحكام. والحقيقة أنا في نفسي أن أذكر بعض الأسماء، بعض البلدان، ولكن أحجم، فما رأيكم؟ نذكر يعني بعض البلدان ولا بلاش؟ نذكر ما حدث في سوريا في الثمانينات، في أول الثمانينات، ما حدث في الجزائر في أول التسعينات، ما حدث في مصر في فترة الثمانينات والتسعينات، وغيرها من البلدان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا في هذه البلاد بالأمن والإيمان. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من هذه الفتنة. ولذلك يا إخوان الكرام، المسارعة بالتكفير بالشبهات سيؤدي إلى الفتن التي لا يعلم نتيجتها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الكلام الذي قلناه دل عليه حديث صحيح أننا نتوقف في تكفير الحاكم، في تكفير الحكام، الأمراء، ولاة الأمر، دل عليه حديث صحيح حذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الولوغ في هذا التكفير الذي سيؤدي إلى مصائب كثيرة. من يذكرنا بهذا الحديث؟ أنا قلت بداية، أنتم كلكم طلاب علم وفيكم خير، وأتينا لنستفيد منكم بداية. من يذكرنا بهذا الحديث؟ نعم نعم، تفضل ارفع صوتك. أنا أقول حديث، نعم، من ناس من إخواننا، تفضل. ممتاز، هذا حديث، لكن أريد غيره. فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الكفر على هؤلاء إلا بيقين. نعم عندك. لا لا، نعم أحسنت. هذا الحديث يا إخوان الكرام، وأنا أعيده الآن، هذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وبين فيه أنه لا يجوز أن يطلق الحكم بعد ذلك إلا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. هذا الحديث الحقيقة أصل وقاعدة وضابط من ضوابط التكفير. هؤلاء الحكام الذين قد نرى منهم ما نعرف وما ننكر، النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قالوا ألا ننابذهم؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا ظاهرا لا يحتاج إلى إيضاح، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يكون عليه الدليل ساطع قطعي. هذا إن أمكن منابذتهم، فكيف إن لم يمكن منابذتهم؟ ولذلك هذا الحديث أفرده أهل العلم بالشرح والتفصيل وبيان الفوائد، وسأتعرض لها بعد قليل إن شاء الله. طيب، أنا هذه الأسئلة التي سألت والإجابات التي استمعت واستمعتم معي إليها، ماذا يمكن أن نستنتج من هذا كله؟ ماذا يمكن أن نستنتج من هذا كله؟ كل هذه الإجابات حوالي 12 سؤال 13 سؤال، ماذا يمكن أن نستنتج من هذا كله؟ نعم تفضل. نعم نعم أحسنت، بارك الله فيك. أن التكفير يا إخوان الكرام حكم، ولا يناط إلا بخاصة أهل العلم، إذا كان لا نأخذ بالشبهات، إذا كان لابد من دليل قطعي برهان عندنا من الله فيه برهان، إذا كان الكفر لا يقع على كل أحد ممن وقع منه الكفر، إذا كانت هذه الضوابط والقيود كلها، إذن ليس هناك مؤهل لبيان هذا الحكم. وقلنا أن التكفير حكم شرعي لا يمكن أن يقع إلا من أهل العلم. الآن إذا فهمنا هذا وأدركناه وعرفنا وعلمنا أن هذا العلم هذا الحكم مناطه مناط تحقيقه بأهل العلم، أنا الآن أسأل، هل تعلم من المسلمين، هل تعلم من المسلمين المعتبرين من ذهب إلى هذا الاستنتاج الذي استنتجناه؟ هل ذهب إلى هذا الاستنتاج غيرنا؟ هل ذهب إلى هذا الاستنتاج الذي استنتجناه غيرنا؟ إيش الجواب؟ بس نعم هي؟ نعم بس الإمام أحمد؟ أحسنت يا أبا عثمان. هذا يا أخوان الكرام إجماع، إجماع أهل العلم المعتبرين، وأنا قلت المعتبرين، إجماع أهل العلم المعتبرين على أن هذا الحكم مناطه بأهل العلم، وهذه المسائل التي استنتجناها هذه أجمع عليها أهل العلم المعتبرين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أرسلنا قاعدة عظيمة متعلقة بأعراضنا بأموالنا بأنفسنا، وهو يودع أمته. ما هي هذه القاعدة العظيمة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأشهد الله عليها؟ ما هي؟ نعم، هو هذا معناه، لكن نحن نريد الذي في حجة الوداع. سيدي أبو إسلام بده يتكلم، تفضل. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ويشير إلى السماء، ألا هل بلغت؟ واشهد الله عز وجل عليهم. لماذا يا إخوان الكرام في هذا المجمع العظيم ويشهد الله عز وجل عليهم؟ وهو بيّن لهم في مواضع كثيرة وفي مجالس كثيرة وفي مناسبات كثيرة سابقة أن المسلم على المسلم حرام، لكن في هذا الموقف بالذات لماذا شدد عليه؟ لماذا شدد عليه وهو يودع أمته؟ نعم، هو يعني لم تبعد عن كثرة الناس، والناس منهم يا إخواني أهل علم وأهل فضل وأهل سابقة في الإسلام من المهاجرين والأنصار ومن الأعراب الذين أسلموا حديثا ومن الذين جاءوا من بلاد متفرقة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي قواعد الإسلام قبل مفارقته أمته أن يثبت في قلوب الناس هذه المسائل العظيمة، حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، ويشهد الله عز وجل عليهم فيها. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة العظيمة. لكن هذه النفوس المعصومة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، إن دماءكم، وهي التي أريد أن الشاهد منها، إن دماءكم عليكم حرام، هذه الدماء الحقيقة ليست دماء واحدة، ليست أنفس معصومة واحدة، ليست نوع من هذه من أنواع الأنفس. العصمة للأنفس والحرمة للدماء لم تنحصر في نوع واحد. هل هناك أنواع أخرى معصومة غير نفوس المسلمين، غير دماء المسلمين؟ نعم، تفضل. سؤالي أنا محدد، هو أجاب بشيء من التفصيل. أقول هل هناك غير المسلمين معصومين؟ نعم. الآن أول ناس المستأمنين، غيرهم؟ نعم نعم. الذميين؟ نعم. المعاهد؟ هؤلاء يا إخوان الكرام الذميون، المعاهدون، المستأمنون، هؤلاء معصومو الدم كما هو المسلم معصوم الدم. هؤلاء معصومو الدم. قبل ما آتي نقرأ في حديث في البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه قبل قليل، يعني قبل حوالي ساعتين أو أقل. عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخرج الروح وهو يودع أصحابه ويرسل عبد الله بن عمر ليستأذن له عائشة أن يدفن في حجرتها مع صاحبيه، يوصي بذمة الله وذمة رسوله يوصي وهو يوصي أصحابه بالخلافة ويوصي أصحابه يوصي بضمن ما يوصي بذمة الله وذمة رسوله لا تخفرها. فهؤلاء يا أخوان الكرام أهل الذمة المستأمنون المعاهدون هؤلاء معصومو الدم كما هي معصومة دماء المسلمين. وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النكير على من يمكن أن يغفر هذه الذمة. من يذكر لنا دليلا في هذا؟ نعم هذا ممكن لكن فيه أصرح من هذا. نعم نعم من قتل معاهدا أو ذميا لم يجد ريح الجنة أو لم يرع رائحة الجنة. فالمسألة خطيرة يا إخوان ولا تتبع الهوى. وسيأتي نأتي إن شاء الله في مجالس أخرى لتفصيل هذا من هو الذمي ومن هو المستأمن ومن هو المعاهد سنأتيها إن شاء الله. طيب بعد هذا كله ماذا يمكنك أن تقول للمسلمين خاصة وللعالم عامة وأنتم كلكم مكلفون بهداية الناس ودعوة الناس إلى الخير؟ ماذا يمكن أن نقول للناس؟ وهل يقبل واحد منا أن يكون عضوا في جماعة من هذه الجماعات التي تستبيح دماء المسلمين بالشبهات أو تستبيح دماء المعاهدين أو الذميين؟ ماذا بعد هذا الاستنتاج ماذا يمكن أن نقول للناس؟ نعم نعم سيدي أبو إسلام تفضل. نبرأ إلى الله عز وجل من فعل هؤلاء. هل نقبل أن نكون من هؤلاء؟ لا معاذ الله. طيب تعرفين الآن يا إخوان الكرام بهذا أنكم كلكم من هيئة كبار العلماء أنتم؟ طيب أنا الآن سأقرأ عليكم بيان هيئة كبار العلماء. هذا الكلام الذي قلتموه هو كلام هيئة كبار العلماء. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أي شيء؟ على أي شيء يدل؟ نعم أن منهجنا وأن دعوتنا هي دعوة أفهام وليست دعوة تكتلات ودعوة انتماءات. فهم بماذا تكلمنا نحن؟ بالكتاب وإيش؟ وإيش؟ والإجماع. هذا الكلام الكتاب والسنة والإجماع هو الذي قالوه هيئة كبار العلماء الذي نقلتموه أنتم بمجموعكم الآن. استمعوا إلى بيان هيئة كبار العلماء وهو مرجعيتنا في إيقاع الكفر على من يمكن أن يكفر. هو مرجعيتنا في معرفة أحكام التكفير في أحكام الردة. هذا بيان هيئة كبار العلماء أنا ختمت به مجالس الدورة السابقة وأبدأ به مجالس هذه الدورة وقد سمعته منكم. وانظروا كيف أنتم على خطى علمائكم وأئمتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 49 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/4/1419 مني أنا هذا موافق 26/7/1998 يعني قبل تفجيرات نيويورك وواشنطن بقديش؟ بأكثر من 3 سنوات 2001 شهر 9/2001 هاي في شهر 7/98 3 سنوات قبل هذا. قال ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة لللبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك. فنقول وبالله التوفيق. الحمد لله لم يشتبه عليكم الأمر في ذلك وإجاباتكم دلت على هذا. أولا التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله هكذا قال أخونا أليس كذلك؟ الحمد لله. أولا، التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير، وليس كل من وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وإحنا قلنا إنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وتكلمنا عن الكفر، في كفر أكبر وفي كفر أصغر، وهذا كلام هيئة كبار العلماء. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن ولما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر فقال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هناك أخونا ذكر الحديث. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. وهناك أخونا اللي قام وصورين ذهب تكلم عن الموانع. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما، فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة. فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه من منابذتهم، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأفاد قوله إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم وبناء القصور الذي سموه شرك القصور. وأفاد قوله بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي صريح ظاهر. وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من الدليل، لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم، لقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثال فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين، لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، فقال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فعندما تنزل الكفر على من لا يستحقه تكون قد ظلمته ووقعت في ظلمات يوم القيامة. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا نوع من أنواع الأنفس المعصومة. وقال سبحانه في حق الكافر الذي في ذمة، الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثالثا، إن المجلس أي مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك الدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب المنشآت هو عمل إجرامي وليس عملا جهاديا، هو عمل إجرامي والإسلام بريء منه. وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، ونحن براء من ذلك كله، أليس كذلك؟ وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة الإسلامية المطهرة والفطرة. ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هذا يا إخواني بيان هيئة كبار العلماء الذي وجدناه عندكم جميعا باجتماعكم وبإجاباتكم. هذا يؤدي بنا إلى مقولة فيها حق وفيها باطل، وهي كما قال علي رضي الله تعالى عنه عندما سمع الخوارج يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل. هناك كلمة واصطلاح جرى عليه التكفيريون، وهو قولهم: من لا يكفر الكافر فهو كافر، من لا يكفر الكافر فهو كافر. ونحن نقول هذه كلمة حق لكن يراد بها باطل. فلهذه الكلمة قواعد وضوابط وأصول بينها أهل العلم، ولا يمكن لكل أحد أن يتصدى لإصدار الأحكام الكفرية، أحكام الكفر على من وقع في الكفر، لا يمكن ولا يجوز على ما بينا سابقا، وأن هذا الأمر مناط بأهل العلم. هذه الكلمة من لا يكفر الكافر فهو كافر لها قواعد وضوابط، ستكون إن شاء الله محاضرتنا عنوان مجلسنا القادم الذي سيكون في يوم الأحد بعد صلاة العصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يسددنا وإياكم لاتباع مرضاته. وإذا كان هناك بعض الأسئلة قبل أذان العشاء متعلقة بما تكلمنا عنه فتفضلوا بها مكتوبة، وإلا فنعم. نسخة عن البيان، البيان معروف ومطبوع، وإذا أبو عثمان بيطبع لكم منه نسخ هذا أمر برجع لأخينا أبي عثمان. هل نكفر من تحارب الحجاب وتطالب النساء بخلعه وتحض أبنائها على ترك الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا بما تكلمنا عنه سابقا بارك الله فيكم. لا بد طالما أنها مسلمة وثبت إسلامها بيقين فلا تكفر بمثل هذا، بمثل هذه المبررات، حتى تنصح وحتى يفهم منها ما الذي تقصده وحتى يبين لها وتقام عليها الحجة. أما هكذا فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. هل تعطي الجهاد في سبيل الله مع معرفة أن لضرورته الآن حسب علمنا يكون سبب لتكفير الولاة؟ سنتكلم عن مجلس من المجالس بعنوان التكفير والجهاد، فترك إجابة سؤالك إلى مجلسنا الذي سنتكلم فيه عن التكفير والجهاد والعلاقة بينهما. هل هناك فرق بين التكفير أي إنزال حكم التكفير وبين إقامة الحدود؟ طبعا الفرق كبير جدا، كالفرق بين العلماء وبين الأمراء ضمن مسمى ولاة الأمور. ولاة الأمور عند أهل السنة والجماعة الأمراء والعلماء، فهناك فرق بين الأمراء وهناك فرق بين العلماء، وكذلك هناك فرق بين إنزال حكم التكفير وبين إقامة الحدود. فقد يقع حكم التكفير من العلماء على هذا، ولكن من الذي يقيم الحدود؟ الأمراء وليس العلماء. ما حكم ما يحصل في فلسطين من عمليات تهجيرية ضد اليهود المحتلين؟ ولا يخفى عليكم ما يمارسه اليهود ضد الفلسطينيين، مش الفلسطينيون، من قتل واحتلال وظلم لا يعلمه إلا الله، مع العلم أن تفجيرات الفلسطينيين نتيجة لما يحاربه. طبعا مش هو هيك كاتبها، بس احنا بنقراها زي ما اخواني. هذا سنتكلم عنه ان شاء الله في مجلس الجهاد والتكفير، سنتكلم عنه ان شاء الله في مجلس الجهاد والتكفير، وهو قادم ان شاء الله ان بقي في العمر فسحة. ما تقسيم التكفير الى تكفير حتمي وتكفير اجتهادي؟ وهذا الاجتهادي هو من اختصاص العلماء الراسخين. انا الحقيقة هذا المصطلح ما مر علي إلا في هذا المجلس، الحتمي والاجتهادي. هذه الفائدة الذي نعرفه عملي واعتقادي أكبر وأصغر. أما الحتمي والاجتهادي هذا كأنه مصطلح حادث، زي حكم التكفير الحاكمية وتكفير القصور وشرك القصور وشرك الله. هذه الفائدة المراد به من لم يكفر الكافر الكفار الأصلي؟ لا، الكافر الأصلي ما في جدال فيه. احنا نتكلم عن بكفر المسلم إذا وقع في الكفر، هذا الذي سنتكلم عنه. أما الكافر الأصلي من لم يكفره فهو كافر طبعا. ما هو رقم الفتوى؟ هذه هيئة كبار العلماء، ما أدري إذا لها رقم أو لا. بيان هيئة كبار العلماء هي أخي أبو عثمان بده يطبع الكياه. وهذه آخر ما وصلني من أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.